الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، وصلا بما سبق، فالأساس السادس وهو الحرص على جماعة المسلمين ووحدتهم، والبعد عن مخالفتهم ومفارقتهم. وده أصل مهم جدا من أصول أهل السنة والجماعة، الحرص على جماعة المسلمين ووحدتهم والبعد عن مخالفتهم ومفارقتهم. وأساس ذلك التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عز وجل عنهم جميعا. ومن سلك سبيلهم وسار على منهجهم. ويلزم جماعة المسلمين وإمامهم المسلم. وسبق بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على القرآن، وأن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم كانوا على القرآن والسنة، ولذا أمرنا بالاقتداء بهم في كل زمان ومكان. النبي كان على القرآن، وأن الصحابة كانوا على القرآن والسنة، ولذا أمرنا بالاقتداء بهم في كل زمان ومكان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأمر الله عز وجل المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف، ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم في غير موضع أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في الدين. وبدأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم قال: هذا سبيل الله. وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه سبل، وفي لفظ سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، إلى آخره. أنا هذا الحديث كان سبق قرأته يعني في الرسالة اللي هو إتحاف الأمة، مش في الدراسة دي الفني، لا، في إتحاف الأمة خرجته في رسالة إتحاف الأمة بأصول السنة. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. من أذابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، من أذابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والسياق للبخاري ومسلم كذلك إلا في بعض الألفاظ يعني. قال النووي رحمه الله، هذا إخواني يعني أنا عزلتك إلى فتح الباب لحفظ ابن حجر والنووي بعض المصادر في هذا الحديث وما فيه، وهذا الحديث يعني يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي، قال النووي في المنهاج في حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين وإيمانه، وفيه أيضا وجوب طاعته، وإن فتق عمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية. وقال ابن حجر رحمه الله في فتحه، قال ابن بطال في حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، ونقل عنه أيضا في الماضي في جزء 13 في شرح حديث ابن عباس رقم مذكور هذا 53-54 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، وفي سياق فليصبر عليه فإنه، وفي سياق فإنه من خرج من السلطان فارق، في سياق فإنه من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. وطبعا أنا حطيت سياق من السلطان والجماعة لأنها أقرب كثير من الفهم، صحيح؟ نعم. قال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغل والجهاد معه، على وجوب طاعة السلطان المتغلب المتسلط والجهاد أيضا، ووجوب الجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدحناء. وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. الفهم مهم جدا في ألفاظ حتى في خطوط، دي مهمة تمام. اللي بيكتب ما بينتبهش الكلام ده، لا بياخد الايه صحوة الكلام، بينتبهش لهذه الكلمات مع انها دي غاية في بناء الحكم عند اهل السنة والجماعة. واشار الى الاستدلال بحديث عبادة بن الصامت عند البخاري بإثر حديث ابن عباس في نفس الباب الثاني من كتاب الفتن، اقرأوا كتاب الفتن كاملا ففيه ما فيه، كتاب الإمارة عند مسلم أيضا ففيه ما فيه، ومن وفق من الأئمة رحمه الله. قال عبادة دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. برهان تمام. طبعا كلمة برهان تدل على أنه في نص صريح من القرآن وخبر صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي ذكره بعد. وهذا الباب واسع عند أئمتنا السلفيين رحمهم الله، فيه ملذ وطاب لباغي الحق ولضبط العقل واللسان مع ولاة الأمور، وإن فشى ظلمهم وتجبروا على رعيتهم. وانظر إن شئت كتاب الفتن عند البخاري والإمارة عند مسلم ومن وفق من الأئمة المصنفين. وقد عقد ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة بابا، قال فيه: باب ذكر ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. وذكر بإسناده 34 طريقة. ابن بطة مثلا 387، وهذه فائدة لنا. وبعده الأجري أيضا مثلا 418 في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعده. عقد دائما بعنوان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم، وذم تكلف الرأي، وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة. وذكر بإسناده 37 طريقة. وسبق تعريف أهل السنة والجماعة في المدخل لدراسة كتاب الإيمان لأبي بن أبي شيبة، وانظر الفتح لابن حجر جزء 13 صفحة 37 و 316، وكذا الاعتصام لإمام الشاطبي، ففيه بعض البيان أيضا. واعلموا بأن الأمة الإسلامية بدأت بحاكم عام وتخضع له إمارات، كل إمارة يرأسها أمير، ثم دمرت هذه الخلافة بهذا النظام لتفكيك قوتها وضعف بنيتها. وما نعيشه يقضي بأن اسم جماعة المسلمين يخضع لكل قطر اجتمعوا على رئيس أو حاكم أو أمير عام، فهم رعية في إمرته أو ولايته. هذه مهمة. طب حد يتذكر السؤال اللي طرحه الشيخ عبد العظيم بدوي في خلاجه في الخطباء الاسبوع الثقافي بتاع الخطباء، ها؟ لما طرح مثل هذا السؤال محدش رد، واللي رد رد غلط. الخطباء انتهوا من هذا الكلام. والأصل فيه أن يكون حاكما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ده الأصل، ما في اختلاف فيه. والأصل فيه أن يكون حاكما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن عقدت الولاية لظالم فاسق عاصم مسالمة أو عنوة، دي خلاصة الكلام يعني، مش دي خلاصة الكلام. فإن عقدت الولاية لظالم فاسق عاصم مسالمة أو عنوة، قالوا انتخابات، حصل انتخابات، انتخابات غلط، زوروا، المهم انه عقدت له البيعة وولي حاكم، تمام؟ ده اللي بنعيشه، صحيح ولا لا؟ تعين على الرعية الامتثال والانقياد ايضا، ولا يجوز الخروج عليه بالاصل الاول ان وجد. الاصل الاول أن يكون حاكما بكتاب أو سنة النبي إن وجد، وهو الأمر بالطاعة وما فيه مصلحة عامة لا تخالف شرعا. كل كلمة أنا كتبتها وأنا مقصودة ومعمول لها ألف حساب. وما فيه أقول ويجوز الخروج عليه بالأصل الأول إن وجد، وهو الأمر بالطاعة وما فيه مصلحة عامة لا تخالف شرعا، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة عند المقدرة، وإلا فإظهار السمع والطاعة كراهية في ظل الصبر والاحتساب خشية وقوع الضرر الغالب ممن كان هذا حاله. واضح؟ هلا قرأتم في حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي أئمة، يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. الأئمة دول بقى في اليهودية ولا في النصرانية ولا في الإسلام؟ نعم، أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. ده حال نكون ايه المنتظر من رام. طيب، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. اظن يعني ما في بعد الوصف ده من كلام صحيح. نعم. قال قلت كيف اصنع يا رسول الله؟ والحالة هذه ان ادركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله فاسمع وأطع. لماذا هذا؟ لماذا؟ ودي النقطة اللي بنسأل بيها ليه كل ده. زي ما قال واحد مرة وأنا في أبو بير في محاضرة، وجاء يعني سؤال يعني من الأسئلة اللي هو يعني ظن إنه بيحرج المحاضرة أو فاكر المحرج ده قاعد إيه خرابة شرب زي ما بيقول يعني قاعد كده ماذا؟ فيعني ايه تكلمت بشيء من التأصيلات لحد ما وذكرت مثل هذا النص. واحد فار دمه وما قدرش يسكت وقعد يهرس نفسه وقال لا وصلك كده. واحد راجل قاعد جنبه فضربه وكده بيقول لك يا متخلف الرسول بيقول. طبعا ده هو قال لا الخبر صدمة الأول ما سمع الكلام يعني، وده لها شواهد عند إخواني وعندي كثير إن أول مرة ده هو بيتكلم في تكفير ويكفر مش الكلام ده، حتى فكرش يقرأ لأئمة السلف كيف يتعاملون كتاب فتن كتاب إمارة كيف يتعامل علاقة بين الحاكم والمحكوم مهما كان. يعني قاعد بقى يهرس نفسه وكده وكأنه يعني خلاص هيقول ايه بقى. هيقول لا حتى الرسول لا هو ذكروا ان في ده كلام رسول مش كلام انا. تمام. فدي بدل على العصبيه والشيء. لماذا هذا؟ واحد لاجل اجتماع الكلمه على قاعده ارتكاب اخف الضررين. اثنين، تجنب وقوع الفتن والتي تاكل الاخضر واليابس. سلطان مين اللي ولاه في الأصل؟ إذ أتاه الله الملك. مين اللي نصب الحاكم وليه الأمر؟ ها؟ الأصل هو رب العالمين لحكم. لأجل ذلك هذه الأشياء التي أخذها الأئمة رحمهم الله لم يأخذوها مضارعة لأحد ولا مدهنة لأحد، وإنما هذا دين. دين كم ظالم او لم يقوم بحقوق هذا شيء اخر بين ربه. ما من عبد يستدعيه الله رعية يموت يوم يموت وغش لرعيته الا حرم الله عليه. هذا نص عند البخاري وغيره، تمام، في الصحيحين وغيرهما من حديث معقل بن يسار. تجنب وقوع الفتن والتي تاكل الاخضر واليابس، تجنب الشقاق وكسر عصا الطاعه لأنه سبب لفساد الأحوال في الدين والدنيا. شيء آخر لابد من طرحه، الواجب على الرعية والحالة هذه. ما الواجب على الرعية والحالة هذه؟ واحد، النصح له بطريقة مناسبة. أي طريقة تراها هتقول ما فيش، خليك معايا. النصح له بطريقة مناسبة مع مراعاة مبدا أنزل الناس منازله، يعني يكون في أدب في الايه، في النصح، أدب في النصح، أدب في النصح والتوجيه. النكران عليه برفق ولين حتى يتحقق المطلب المناسب مع الشرع، حتى تحقق المطلب المناسب مع الشرع. ثلاثة، أن يكون المنكر قادرا على ذلك مباشرة أو بواسطة. أظن في قصة لوط، ها، وفي نوح، إيه تاني فيها ما يدل على أن لو كان في قوة لو قال لكم شديد، تمام، لطيفة. أربعة، عدم التشهير به، عدم التشهير به وبطح غالب، لا سيما على المنابر والمجالس وفي الأماكن العامة الآخرة. فإن تعذر كل هذه السبل وكل هذا الشيء وما تجيب الدعاء له، وهذا أصل من أصول أهل السنة. ستة، إن كثرت مساوئه، إن كثرت مساوئه وفضائحه، إن كثرت مساوئه وفضائحه بما يعم الضرر على البلاد به، فالواجب الترك والصبر، والله من وراء القصد. ده ملخص لما عليه أهل السنة. حد عنده أفراد؟ لا مش عامة، ما مشكلة، أنا بحرك إنه يدرس إيه كان على أنت منهجنا معروف. واللي بص قالوا في انتخابات، سأل في انتخابات، تمام، أنتوا حصل انتخابات وتمت الانتخابات بك أو بدونك، صحيح؟ زورك لم تزور، عين، هذا اللي أنا أقصده، عين مسالمة وبرضا منك خلاص، أو عنوة أنا غير راضي، هذا الذي أقصده بأي شيء كان. والأصل فيه أنه مسلم، هو بالحالتين، إما أن يحكم بكتاب وسنة، وإما أن يحكم بلا بكتاب ولا بسنة، لكن الأصل فيه أنه بإيه؟ أنه مسلم، يصلي ويصوم، يصلي فرض ويسيب عشرة نوم ويصلي، بيزكي بيحج بيعتمد عمره بيقرا قران الى اخره، ها، لا تستطيع ان تكفره باي حال من الاحوال الا بضابط كما تاتي. هنا المقصود
ان مساله اصلا زي ما قلت لكم ازاي، هما يعني بعض الناس بتتكلم مساله عقد البيع نفسها، يقول هو كده اقصر من عقدش الاولاد ولا بيع، لان ما توفرتش شروط عقد البيع ولا البيع اصلا.
يا اخ وحيد، بص، انا قلت لي عقدت بجنب مجهود، المفروض يكون مخاطب اوسع من كده، صح؟ مبني المجهول، لكن هو عين، صحيح؟ ايه دوري انا ايه؟ وانا في امراتي، ايه المفروض مني؟ ده المفروض في النهايه. انت فهمتني كده؟ نعم، اتفضل. انا بدات بملخص بسيط في ثلاث سطور، قلت على ما كان قديما والحاجات دي دمرت وانتهى. خلينا في المفهوم الان، ده نافذ، خلينا في الواقع، عاوز اتكلم بالواقع عشان نحل المشكله. طب خلينا اتكلم بالواقع، يعني انا بتكلم من خلال الواقع. سيبني بقى من مثال انا معترف وده هحط لك شروط، هذه ضوابط الاصل بقى، ان يحكم كذا لم يحكم، ونعينه اهل الحل واهل العقد من اهل الديانه والامراء، وكان الترابط بين اولياء الامور وبين الامراء، تمام، ما عاد في ترابط خلال أسوأ احوال، كما فصل حديث حذيفة، لا في مهداي ولا في سنتي ترام شياطين بجثمان انس. مش اظن ظاهر الكلام، مش مرجو منه اي خير بالمره بالبته. قال له ايه؟ بس هذا الذي اقصده في النهايه. لا، ما احنا كده، لا، ما عفوا، احنا راح نقول لك نحطه في ورقه بعد اذنك، في ورقه واحنا معاك في الاخر، لان كان نقل ان لسه في ان الناس لابد ان ننتهي ان شاء الله مجلس اليوم. هذا عفوا في الخالد، يعني بعد ان شاء الله بعد الخالد، هذا الذي ذكرته ملخص لمنهج سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة في حياتهم كلها، وأقول لنا في حياتهم كلها، عقيدة، عبادة، معاملة، أدابا، أخلاقا، سلوكا. فهم لا يأخذون دينهم علما وعملا إلا من كتاب ربهم وسنة نبيهم، لا يقدمون على ذلك ولا يعارضون بعقل أو رأي أو قياس أو ذوق أو مكاجبة إلى آخره. فكلهم التزموا بالقرآن والسنة، فكانوا بحق أهل التجمع والائتلاف عليهما، فكانوا بحق أهل التجمع والائتلاف عليهما، أي على الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وختاما، وجب علينا أن نفخر بانتمائنا إلى أهل السنة والجماعة الذين ليس لهم اسم إلا هذا الاسم، وهذا بخلاف غيرهم من أهل البدع الذين انتحلوا لأنفسهم أسماء أرادوا أن تميزهم عن غيرهم. فهذا جهمي، وهذا قدري، وهذا رافضي، وهذا معتزلي، وهذا صوفي، وهذا أشعري إلى آخره. سئل الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك مات 379 هجرية، من أهل السنة؟ من أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وفي الرد عبد الرحمن بن مهدي قال: سئل مالك عن السنة، قال: هي ما لا ما لا اسم له غير السنة. وتلا قول الحق تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن أخذ بمثل هذه المحجة وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة، وتمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، واتقى بالجنة التي يتقى بمثلها ليتحصن بحمايتها ويستعجل بركتها ويحمد عاقبتها في المعاد والمآل إن شاء الله تبارك وتعالى. وعذوتك إلى أصول الاعتقاد للكائي والحجة في بين المحجة للأضهاني وفتاوى ابن تيمية رحمه الله جزء 13 من صفحة 27 إلى 29. مسألة مهمة وهي رأس في هذا الباب وفي هذا المدخل قبل القدوم على دراسة الفرق، مسألة في التأويل تتبعها مسألة تتعلق على هذه المسألة، وهي الرواية عن أهل البدع أو عن المبتدع. مسألة في التأويل، ركز إخواني من هذه المسألة. معنى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ لدليل يقترن به مع قرينة مانعة من المعنى الحقيقي. نفهم هذا بما يأتي. قد يقال: التأويل صرف اللفظ عن ظاهره فيكون المؤول أو الشيء اللي صار إليه هيكون إيه؟ مردوح والحالة هذا. لكن نفهم هذا الكلام بما يأتي. الناظر بحقيقة التأويل، تحقيق التأويل والتفسير به أو التفسيق، لأنه سبب التفسير أو التفسيق أو إيه هو مسألة المسألة، تمام؟ لماذا كفر؟ لماذا فسق؟ تمام؟ مبنى على هذه المسألة، فركزوا معي. فالناظر في حقيقة التأويل والتفسير به أو التفسيق يرى تعلقه غالبا وهذا يعني ضل في من ضل، غالبا يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، وما نص عليه ربنا جل وعلا في كلامه عن الغيبيات وعن القدر إلى آخره. وقريب منه استحلال المنهيات الكبرى كالزنا وغيره. أقول إيه؟ استحلال كالزنا وغيره بالتأويل كذلك، تمام؟ يبقى الأصل رأس المسألة فيما يتعلق برب العالمين وبالغيبيات تتنص عليها جنة ونار ومثل هذه الأشياء والقدر ومثل هذه الأشياء وصفات الله أسماء الله عز وجل. أيضا الاستحلال فيما نهى الله عز وجل عنه ومن المعلوم الدين بالضرورة إلى آخر شيء. استحلال منهيات، استحل ترك صلاة، استحل مثل هذه الأشياء. سبب التأويل والقصور في فهم الأدلة الشرعية. اثنين، القصور في الإحاطة بالأدلة الشرعية. ثلاثة، الاعتماد على نص دون النظر إلى غيره. لو حاجة عرضة كده ماشي. ده جاي، لا خلي جاي، ده الكلام جاي لسه ما حاجة، خليها في النهاية. القصور في فهم الأدلة الشرعية، القصور في الإحاطة بالأدلة الشرعية، الاعتماد على نص دون النظر إلى غيره. وهنا تنبيه، الأصل في التأويل عند من عقد الإسلام والإيمان، نكمل هذا الكلام وهذا الذي يعنينا، الأصل في التأويل عند من عقد الإسلام والإيمان عدم تعمد المخالفة. عدم ايه؟ تعمد المخالفة، بل قد يعتقد انه على حق، ولأجل ذلك يدافع عن فرقته عنه عليه. ولذا كان التفريق بين التأويل السائر وغير السائر وضابط ذلك. ولذا كان التأويل السائر والإعذار به له اعتبار في مسألة التكفير بل في الوعيد عموما. هنعرف ايه هو التأويل السائر اذا وقته. قال ابن حجر رحمه الله في فتحه، قال العلماء، الكلمة دي فيها فائدة، يبقى عزاء الى ايه؟ الى من سلم. قال العلماء: كل متأول معذور، كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم. ما تبقاش كده السياق بتاع الإمام ابن حجر اللي فيه عموم وخصوص في إطلاقات وفي إيه؟ مقيدات. قال: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا، وده الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب، ودي انا حطيتها يعني زيادة توضيح لكلام الامام حتى يفهم على غير المراد. اذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم، يبقى عندنا كام شرط؟ اول شرط كان اذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. قلت: من كلام الإمام رحمه الله بان لنا من نقله رحمه الله أن اعتبار التأويل بشرطين. اعتبار، يبقى التأويل المعتبر بقى هنا السائغ، بقى أن اعتبار التأويل بشرطين. الشرط الأول: إذا كان سائغا مقبولا في لسان العرب غير الشاذ. نخش جزئيات ويقول بقى أنا ده مؤول، تمام؟ لا، أن يكون إذا كان سائغا مقبولا في لسان العرب غير شاذ، والشاذ بيعمل به. اثنين: إذا كان له وجه معتبر في العلم، وده قيد مهم جدا، إذا كان له وجه معتبر في العلم. ركزوا معي، وقد عرفنا أن العلم يرتكز على ثلاثة ركائز، يرتكز على ثلاثة ركائز، على ثلاثة ركائز، يرتكز على ثلاثة ركائز مترابطة ومتلازمة. الركيزة الأولى تتمثل في القرآن، الثانية في السنة، الثالثة في فهم الصحابة للقرآن والسنة وما جرى عليه العمل بينهم. وهذا يرتبط بما قرره الحافظ رحمه الله عن النسب، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم عربي أصيل، صحيح ولا لا؟ نعم. والقرآن نزل بلغة العرب إعجازا وتحديا، أظن هذا واضح وسبق النبي السابق. ومن ثم لا ينفرد بفهم القرآن والسنة بمجرد اللغة ولسان العرب وحده، بعيدا عن النظر في مواطن أخرى من القرآن الذي يوضح بعضه بعضا، وكذا السنة، وهنا بفهم سلف الأمة رضي الله عز وجل عنهم. العربية سليقة هذه الأمة، الأمة بقى اللي أول ما نزل عليها القرآن، العربية سليقتهم، القرآن نزل بلغتهم وخاطبهم بلغتهم، تمام؟ وما جرى عليه القول والعمل بينهم. افهم هذا فإنه أصل مهم على ما قرره الحافظ رحمه الله عن من نقل. ويتفرع عنه ضوابط في الحكم بالتكفير. التكفير ايه؟ المؤول. احنا بنجي سرق حال التأويل ايه؟ ساغ ولا غير ساغ، وايش يكون نهاية الكلام؟ لكن هذه مداخل مهمة تأتينا بعد، وكثير العزو على هذا المدخل. يتفرع عنه ضوابط في الحكم بالتكفير. ألا ترى الآيات والأحاديث المتضمنة للوعيد على فعل أو قول، على فعل أو قول يجب العمل بها في مقتضاها؟ يعني من حيث إيه؟ من حيث أقول من فعل كذا فهو، مسألة بقى التعيين والإجمال دي قضية ثانية. يعني ما بتكلمش في مسألة الإيه؟ التكفير. أنا بنحط ضوابط وأصول، مسألة التكفير المعين وتكفير المجمل لمثل هذه الأشياء، صحيح؟ أقول من فعل كذا فهو كذا، بخلاف ما نقول أنت بفعلاتك هذه أنت صرت كذا. يأتي بقى هنا يعني ما تركت لك شيئا، بعض إشارات أعطيتها لك إياك بيسموه تكفير المآل وتكفير اللازم، تمام؟ من بعض من القضايا التي تشعب فيها كثير من المعاصرين على إثر انفرادهم بفهمهم للنصوص وحدهم بعيدا عن سلف الأمة رحمهم الله. يبقى وإذا قلت هنا قول يجب العمل به في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل أو أن قيل ذلك القول متوعد بذلك الوعيد، القائل والفاعل متوعد ايه؟ بالوعيد، غير لما اقول انت يا فلان اللي فعلت في كذا. شفت الكلام؟ نعم. لكن لحوق الوعيد له، التعيين بقى اهو، شوف دقة الكلام، لحوق الوعيد له الذي فعل والذي قال، لحوق الوعيد له عينيا بعينه متوقف على شروط وله موانع، لكن لحوق الوعيد له على سبيل التعيين متوقف على شروط وله موانع. واحد، قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، عدي دي اللي بعدها، قد يكون نشأ ببادية بعيدة، عديها، قد يكون لم يسمع تلك النصوص، محتاجينها نعديها شوية. أربعة، قد يكون سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويله وإن كان مخطئا، وإن كان مخطئا. أظن أنا جبت الكلام ده كله عشان ايه؟ يجمع لك كله، يجمع ليه اللي هو كده واللي هو كده، يعني كل واحد كل ايه ليه حاجته فيه. بعد كده اقول لك اقامه الحجه وفهم الحجه قضيه تانية، يبقى انا خرجت عن الموضوع، تمام. ياتي دي كلام فيه بعض الاشارات وبعض النقاط المهمه قوي اللي هي مطلوبه، لكن نوصل نهايه الكلام نحتاج ان شاء الله الموضوع من اول الى منتهى في ترابط، وان شاء الله تفهمونه جميعا، وما نقوم الا من افهم هذا الكلام. ومن هنا كان التأويل عذرا في مسألة التكفير، ومن هنا كان التأويل عذرا في مسألة التكفير. وهذا لا يعني أن كل من ادعى التأويل معذور بإطلاق، بل يشترط في ذلك التأويل ألا يكون في أصل الدين. كذا إخواني بقى معاي. وهذا لا يعني أن كل من ادعى التأويل معذور بإطلاق، بل يشترط في ذلك التأويل أن ألا يكون في أصل الدين الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وقبول شريعته التي هي القرآن المحفوظ بين دفتي المصحف بغير زيادة أو نقصان، والسنة المحفوظة بأصولها وضوابطها من عصر سلفنا إلى يومنا، وحب الأصحاب جميعا رضي الله عنهم والولاء لهم لحب الله ورسوله لهم، لأن هذا الأصل اللي هو الشهادتين وما تفرع عنهما لا يمكن تحقيق ما حصول الشبهة، الشبهة. أظن صرخ الكلام في الشبهة والإيه؟ التشبيه بقى. لا يمكن تحقيق ما حصول الشبهة فيه، ولذا أجمع العلماء على كفر الباطنية، وأنهم لا يعذرون بالتأويل، لأن حقيقة مذهبهم الكفر بالله وعدم عبادة الله وحده وإسقاط الشرائع الإسلام. طبعا يؤلهون الإنسان، تمام. وعليه فليس كل تأويل يعتبر سائغا أو عذرا مقبولا كما سبق الإشارة إليه، فلا بد من مراعاة ذلك وعدم الخلط بينهما. وبذلك يتضح لنا ما سطره إسماعيل الأصبهاني رحمه الله في حجته، قال: المتأول إذا أخطأ وكان من أهل عقد الإيمان نظر في تأويله، فإن كان قد تعلق بأمر يفضي به إلى خلاف بعض كتاب الله أو سنة يقطع بها العضو أو الإجماع فإنه يكفر ولا يعذر. ماشي إخواني؟ لأن الشبهة التي يتعلق بها، شفتوا الكلام؟ لأن إيه؟ الشبهة اسمها شبهة، لأن الشبهة التي يتعلق بها من هذا ضعيفة لا يقوى قوة يعذر بها، يعني الشبهة لا تصلح أن تكون. نعم. ماشي، ممكن نقول لو هنقول كلام للشبهة فلا تقوى، لو كنا هو نفسه لا يقوى قوة بالشبهة دي، صحيح؟ ها؟ تمشي؟ ها؟ لأنه ما شهد له أصل من هذه الأصول اللي هو إيه بقى؟ الدليل. هو شبه، وقلنا الشبهة إيه؟ الاستدلال بالنص الثابت بغير محله، أو الاستدلال بغير الثابت في محله. واضح الكلام؟ طيب، يبقى هنا قال: أن ما شهد له أصل من هذه الأصول فإنه في غاية الوضوح والبيان، فلما كان صاحب هذه المقالة ليصعب عليه درك الحق ولا يغمض عنده بعض موضع الحجة لم يعبر في الذهاب عن الحق، كما قال الأخ محمد حسين، لم يعبر لا يغمض عنده واحد بقى عارف وعالم والكلام ده تمام كده ولا يغمض عنده بعض موضع الحجه تمام، عالم وسيد ورأس في محلته لم يعبر في الذهاب عن الحق بل عمل بخلافه في ذلك، عمل خلافه في ذلك على انه عناد واصرار، ومن تعمد خلاف اصل من هذه الاصول وكان جاهلا لم يقصد اليه من طريق العناد، ومن تعمد خلاف اصل من هذه الاصول وكان جاهلا لم يقصد اليه من طريق العناد فانه لا يكفر. لماذا؟ قال لانه لم يقصد اختيار الكفر ولا رضي به وقد بلغ جهده فلم يقع له غير ذلك، وكذا كلامه ما زال بقي رحمه الله، وكذا اعلم الله سبحانه وتعالى انه لا يؤاخذ الا بعد البيان ولا يعاقب الا بعد الانذار، فقال وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فكل من هداه الله ودخل في عقد الاسلام فانه لا يخرج الى الكفر الا بعد البيان. طبعا سبق بهذا الكلام، هذا الكلام نفهمه بما سبق. وكان الامام ابن حزم في درته قال من قال بإلهية انسان من الناس البطنية لا او بنبوة احد من الناس بعد رسول الله، الغلام مرزا القديانية اللي هم الاحمدية اللي بيشوف داخله باسم الاحمدية، وعرف ناس ما كانوا بيحبوا الاحمدية وبيسمعوا لها او تمام ده الاحمدية تكلم على هدي الحبيب تمام، ولما بلوا الامر طبعا ما كانت مشكلة والحمد لله أقلوها، أقل أخبرنا أغلقوها فكلامه لسه رجع الله المستعان الله قدير. فلا يعبرون بتأويل أصلا بل هم كفار مشركون على كل حال، كان ابن حزم. وكان أبو حامد الغزالي في فيصل التفرقة رحمه الله قال مثل رحمه الله للتأويل، طبعا في تصرفات بعض الشيء في النقل انه يعني الكلام ليس محلا ليس بحثا وانما هو تقعيدات وتأصيلات مهمة لكن ان شاء الله تعالى غير مخل هذا التصرف. وكان ابو حامد الغزالي مثل للتأويل غير السائر بقوله ولابد من التنبيه على قاعدة وهي ان المخالف قد يخالف نصا متواترا ويزعم انه مؤول. شفت الكلام؟ ما هو فتحه واسعه ده يعني خلاص بقى ده تاويل يمكن مؤول يا اخي الكلام ده دي مهمه جدا تمام. قال ولا بد من التنبيه على قاعده وهي ان المخالف قد يخالف نصا متواترا ويزعم انه مؤول. ومثل رحمه الله له بالباطنيه قالوا إن الله واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقها وعالم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره ويخلق، وموجود بمعنى أنه يوجد غيره. وأما أن يكون واحدا في نفسه وموجودا وعالما على معنى اتصافه فلا. قال رحمه الله وهذا كفر صراح لأنه حمل الوحدة على اتحادها وليس هذا من التأويل في شيء. شفتوا الكلام؟ وليس هذا من التأويل في شيء ولا تحتمله لغة العرب أصلا. إلى أن قلت أمثلة هذه المقالات تكذيبات عبر عنها بالتأويلات. الكلام ده مهم جدا. قال هذه تكذيبات عبر عنها بايه؟ بتأويلات. نعم. وكذا ابن الوزير اورد امثلة ايضا للتأويل في ارشاد الحق وبالعواصم له مما لا يمكن ان يكون عذرا لمن تلبس به، فقال لخلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع، لخلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع وتفطر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروية من البعث والقيامة والجنة والنار، وعلى ذلك فقط. فرع التكفير بما يقول، التكفير بما يقول، ويرجع إليه القول وهو ما يعرف بالتكفير بما قال، بما يقول إليه، بما يقول، بما يقول إليه بالمآل. والمقصود به، والمقصود به أن يقول قولا يؤديه سياقه إلى الكفر. يقول لك يعني إذا قال كلمة كفر فنسمعها من مشايخنا أو من بعض إخواننا اللي هم يعني عندهم أصول، يقول لك قال كلمة إيه كفر، ركز من هذا الكلام، هذا هو الذي يعني في هذه المسألة. وتأتي أربعة مسألة أخرى وجدت برضو يعني غناء إخواني بها، وهي مسألة بسموها مسألة تكفير باللازم، ها بلازم القول، تمام كده؟ نعم. التكفير بما يقول يرجع أي بما يرجع إليه القول وما يعرف بتكفير المآل، والمقصود به أن يقول قولا يؤديه سياق إلى كفر، وهو إذا وقف عليه أو على حقيقته وما يترتب عليه من خطورة لا يقول به. واضح الكلام؟ نعم. قال ابن رشد الحديث في بدايته: ومعنى التكفير بالمآل أنهم لا يصرحون بقول، بقول هو كفر، أنهم لا يصرحون بقول هو كفر، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها، أظن فيه التغاير واضح، تمام؟ لا يصرحون بقول هو كفر، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر، وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم. لا طيب، جزاك الله خير، بأقوال والفصل فيه، فصل هذه المسألة خلاص الكلام، ما صوره القاضي عياض في شفائه: ترك إكفارهم والإعراض عن الحتم عليهم بالخسران وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم ووراثتهم ومناكحتهم ودياتهم والصلاة عليهم، يعني يعمل عنهم من المسلمين، ولكنهم يغلب عليهم بوديع الأدب وشديد الزجر والهب حتى يرجعوا عن بدعتهم. وكان ابن حزم في الفصل: وأما من كفر الناس بما تقول إليه أقوالهم فخطأ، وأما من كفر الناس بما تقول إليه أقوال فخطأ، لأنه كذب على الخصم. وتقويل له ما لم يقل به، تمام؟ يبقى رجعنا أصل إيه الاعتقاد، يعني برجع نقول لك لا يعتقد هذا الشيء إلا بقى إذا أقيم عليه البيان وقال لك لا الواجع من الإصرار، وكان ده دائما تقرأ أخرى وسبق فيها الإشارة. وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط، والتناقض ليس كفرا، يعني كان يقول ايه انتوا، بيقول ما لا يفعل، يعني انت فهمت ازاي؟ يعني هو بيعتقد شيء ويقول خلافه، او يفعل فعل وبيقول كلام ويفعل خلافه، انت معايا؟ يعني دي كنك ايه يقول لك يا اخي انت بتقول خلاف ما بتفعل، تمام؟ هنا التناقض بقى، هنا ضرب التناقض. لا جاي بقى، ما هو ده دي كلها تقاعدات الكلام جاي بقى، بس ده موضوع طويل.
لا ما
مثال للكلام ده، كلام يقول للكفر ولكن ليس خلاف.
انا ما كنتش التشعبات مش معانا، كنت كاتب امثله وبعدين ما حبينا داخل لان هتفتح ليها مجالات الان لسه في حاجه لها الان. طب نخليه بعدين. والتناقض ليس كفرا بل قد احسن اذ قد فر من الكفر الى قوله فصح انه لا يكفر، لا يكفر احد الا بنفس قوله ونفس معتقده، ولا ينفع احد ان يعبر عن معتقده بلفظ يحسن به قبحه، يحسن به قبحه، لكن المحكوم به هو مقتضى قوله فقط. وكان الشاطبي باعتصامه نفى الكفر ايضا بالمآل، قال والذي كنا نسمعه من الشيوخ، ها وكنا ايه نسمعه من الشيوخ، ان مذهب المحققين من اهل الاصول ان الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال. فرع اخر هو التكفير بالالزام او بلازم القول. وهنا اكتفي بما ذكره الامام السخاوي رحمه الله عن شيخ ابن حجر، قال والذي يظهر ان الذي يحكم أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله، وكذا من كان لازم قوله. وعرض عليه فالتزم، وده الكلام بقى يعني واحد مثلا سب الدين، إذا كان ما مشهورة يعني واحد سب الدين حكم سب الدين يا إله واحد سب الدين تقول انت عاد سب الدين، شوف احمد قال ده كفر صريح صحيح، ما هو اتكلم بكلمة ايه كلمة كفر، لكن اقول له انت كافر نرجع بقى الكلام السابق وتحط تحت خط تمام، انت عارف ان انت بتسب الدين هتروح فين؟ لا انا ما لا والله ابدا حد الله ما اقولها تاني انا ما بيحصل تحصلش عرض عليه فالتزم لزمه، ما حطش اعتبار للكلام انت بتقوله له يبونا تاكد فيه ايه بالحكم تمام، لكن عرض لا نعم صدق
كان
لازم
قول على قول
كمل يا وكامل قبل كده وقال ظهوره الكفر.
لا هذا الكفر الصريح اللي ظاهر واحد سب الدين ده كفر صريح، ولكن
لا
القول يبدا منه ليس بالكفر ولكن يبدا
لا اتفضل
كان في شبه جرير الرؤي انما يقول ساكت الدين كافر سواء كان عادلا ام جاهلا ناجحا ام شر، يعني
مين
اللي قال هذا كلام الكفر مين ما تقولش انا بقرا هذا
إذا الشيخ رحمه الله حفظه الله إذا قال هذا الكلام لعموم البلوى به صحيح، وأنت معلوم أن
الكلام ساكن لعموم
البلوى به خليه مستعب ودين معلش بص يا أخي الكريم، كون أن أنا في فرق بين أن أنا أتكلم كلمة لعموم البلوى وانتشارها صحيح، يبقى في هذه الحالة لابد من الإيه عدم، انا بتكلم عن كلام طالب علم الان صحيح، وفرق بين انه شيء غير ظاهر شيء غير ظاهر، رجل جهل لا يجهل لا يدري ما حوله ولا يعرف انسان غير انه مسلم وخلاص بالبطاقه صحيح، معترف ان في صلاه وان في زكاه وان في كذا وكل شيء مسلم تمام، ولما بيوصل ممكن يصلي معاك فرض مزيد شهر يزكي كمان ما زكيش 10 وممكن كنت من أعمال أهل الزكاة إلى آخره، سبه سب الدين أقول هذا إذا سب ومات يدفن في مقابر المسلمين ولا يقام عليه كذا ولا كذا ولا آخره سب الدين تراجعته في سبه الدين وخطورة الأمر إلى آخره صحيح؟ قل نرجع بقى الكلام النووي القاضي عياض إذا كان عالما عامدا جاحدا بما يقول تمام؟ من أهان المصحف وسبه عامدا عارفا بما يقول جاحدا. نقضي كان زي محكم ده معه مش منفراد يعني كامل الإمام مش منفراد. أما فتوى الشيخ حفظه الله إذا قال هذا الكلام كما نقل يبقى في هذه الحالة من باب عموم الإيه باب اللي عمد دي البلوى يعني أصبح فين دي العوبة في الشوارع وفي العمل وفي البيت وفي كله صحيح ولا لا لابد من هذا الجاز تمام صحيح لا ما تلاقى طب نكمل احنا نكمل كده الأول ونخلي لا نتحاور بعدين هنكتبها اكتبها فرقة ونحاور بعدين مسألة سبب نكمل الأول وبعدين كده لأنه مش شرطنا بقى في المسألة يا ابن الحلال بس يا أحمد بالراحة بالراحة نرجع تاني واحدة واحدة نكمل وبعدين نكمل نرجع لها مرة تانية إن شاء الله. قال والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله. إيه هو الكفر أصلا؟ إيه هو الكفر أصلا؟ وكذا من كان لازم قوله الكفر الصريح. كمل السياق. من كان لازم قوله الكفر الصريح فعرض عليه فالتزمه. فعرض عليه فالتزمه. أنت مصر أم ماذا؟ صحيح؟ أنت مصر أم ماذا؟ هنا خلاص أم ماذا دي هي الفلسفة في القضية. أما من لم يلتزم وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا. واضح الكلام؟ لا أنا أقرأها مرة ثانية. وخلاصة الاستقراء في هذه المسألة وما يتفرع عنها أن لازم أقوال المذاهب والعلماء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر اللازم للقائل. الحالة الأولى أن يذكر اللازم للقائل. لازم القول وما ترتب عليه لقائله ويلتزم به فهو يعد قولا له. واضح الكلام؟ هذا القول الأول أن يذكر اللازم للقائل. لازم قوله وما يترتب عليه يذكر ويذكر به ويلتزم به فهو يعد قولا له. إذا ذكر به والتزمه يعد قوله له حكمه. الثاني أن يذكر له اللازم ويمنع التلازم ويمنع التلازم بينه وبين قوله. لا لا تأخذ بإيه بهذا القول هذا الكلام اللي قلته بخلاف ما أنا ألتزمه فهذا ليس قولا له بل إن إضافته إليه كذب عليه. أن يكون اللازم مسكوتا عنه دي هتبقى يعني فيها تفريعات بعض الشيء حتى الذي يقول أقوال يعني أقول لك مثلا هل لازم المذهب مذهب؟ لو أنت لك سؤال لازم المذهب مذهب؟ ها؟ أيوه هذا هو خلاص الكلام. هذا هو خلاص الكلام. الشافعي جزم أنه ليس بمذهب وابن تيمية فصل فيه تفصيلا رائعا تمام؟ فقال مذهب إذا التزم وإلا فلا تمام؟ فقال هنا في المسألة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع فحكمه في هذه الحالة ألا ينسب إلى القائل لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع أن يلتزم به أو يمنع التلازم على احتمالين. يحتمل لو ذكر به أو لو ذكر له هذا الكلام أن يلتزم به أو يمنع التلازم إما أن يلتزم هذا الكلام ويعتبره أو لا يلتزم به ويفصل بينه وبين أصله. والاحتمال الثاني لو ذكر به فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله. هذا القول الثاني. وبهذا يعلم ألا يصح أنه لا يصح التكفير بلازم المذهب بإطلاق بإطلاق يعني على إطلاق الكلام خاصة إذا كان من تلبس به ينفي ذلك اللازم وينكره. خاصة إذا كان من تلبس به ينفي ذلك اللازم وينكره. متى يلزمه ومتى ينكره؟ إذا ذكر به. إذا لم يذكر به أو كان يجهله أو يغفل عنه. أو كان يجهله أو يغفل عنه واضح الكلام؟ او كان يجهله او يغفل عنه. هذه القضية مسألة التأويل وما فيها من تفرعات تترتب عليها مسألة في الرواية عن المبتدأ، وهذه خاصها فيما يلي. اختلف العلماء في ذلك بحسب نوع البدعة، فمنها ما هو مكفر ومنها ما لا يكفر. ولذا تراني بدأت بمسألة في التأويل لما يترتب عليها الفصل في هذه المسألة. البدعة المكفرة كمن أنكر شيئا معلوما بالضرورة من الجميع وقد اشتهر. ولما نقول أنكر يبقى أنكر عن إيه؟ عن تلازم. نرجع بقى للكلمة اللي سبقت من الكلام، عن تلازم، عن اعتقاد، عن معرفة، عن علم. تمام كده معايا؟ هيبقى في كلام معلوم بالضرورة، الشيء معروف عند كل الجميع ومشتهر، هل يعذر به خطأ أم لا يعذر؟ على اختلافات سبقت الإشارة إليها ويأتي فيها الكلام. وكمن دعم التحريف في القرآن، وكمن طعن في مشروعية السنة، وكمن سب الصحابة وكفرهم ولعنهم، ومستند أرباب هذه البدعة الإنكار الصريح، الإنكار الصريح أو الإنكار غير الصريح بتأويل فاسد لا يعترض، بدعة غير مكفرة أو مفسقة مستندها التأويل الظاهر القريب السائر في أصله لكنه مرجوح، مستندها التأويل الظاهر القريب السائر في أصله لكنه مرجوح، وكان صاحبها، ودي قرينة تلازمية مهمة، وكان صاحبها صاحب هذه البدعة المفسقة وغير المكفرة معروفا بالتحرز من الكذب، وموصوفا بالديانة والعبادة. واضح الكلام؟ فالاختلاف فيهم على ثلاثة أقوال، فهذه الأولى، الثانية هذه الأولى، المسابقة إما إنكار صريح أو إنكار غير صريح بتلاعبات تأويلات فاسدة غير معتبرة. تمام؟ على ما سبق ذكره بالتأويل. أما هذا الثاني الاختلاف فيهم على ثلاثة أقوال. واحد، تقبل رواية مطلقة، ترد مطلقا، التفصيل على قولين. ديك اختصار الكلام. إن كان داعية إلى بدعته، إن كان داعية إلى بدعته أو كانت روايته تشيد بدعته فترد روايته. إن كان داعية إلى بدعته أو كانت روايته تشيد بدعته، شو بقى التلازم بين حاله وبين كلامه وبين دعوته، شو الكلام؟ نعم، عندئذ ترد رواياته، لسنا في حاجة إليه. إن كان غير داعية إلى بدعته أو كانت روايته لم تشيد بدعته، اللي رواه بعيد تماما عما هو فيه، تمام؟ فتقبل روايته إذا كان غير داعية إلى بدعته، إذا كان غير داعية إلى بدعته أو كانت روايته لم تشيد بدعته فتقبل روايته. وهنا مسألة فرعية تتعلق بما ذكر في هذا المحل. إذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن على ما لا تعلق، على ما لا تعلق له ببدعته أصلا، تعالى قولين. الأول، إن وافق غيره على روايته فلا يلتفت إليه، يعني روى الرواية وبقوا غير من طريق غيره، يبقى أنا مش بحاجة إليه، تمام كده معايا؟ اخذ الايه المحترمه. وهذا لا ايه ليه؟ قال اخماد لبدعته واصفاه لناره. وان انفرد رقم اثنين، وان انفرد بالروايه وهو موصوف بالصدق والديانه والعباده والتحرز من الكذب، وروايته التي انفرد بها غير متعلقه ببدعته. شاف الشروط؟ انفرد بالروايه وهو موصوف بالصدق والديانه والعباده والتحرز من الكذب، وروايته التي انفرد بها غير متعلقه بايه؟ ببدعته. فليس هناك مسوغ لرد روايته، بل نقدم مصلحة تحصيل الحديث ونشر السنة. ده المين اللي انفرد بالرواية هذه اللي هو صاحب الانتهاء الثانية، إذا كان غير داعية لإيه؟ إلى بدعته. أما الأولان الداعية إلى بدعته بالشرط الذي فيه اللي سبق. لكن إذا كان في روايته ما يتعلق ببدعته مع ما هو مشهور به، إذا كان في روايته ما يتعلق ببدعته مع ما هو مشهور به، فتقدم مصلحة إصفاء فإيه؟ مصلحة إصفاء البدعة، البدعة التي هو عليها، وإخماد هذه البدعة. تمام؟ ومن هنا يترأى لنا ما عند البخاري ومسلم من رواية من وصف بالإيه؟ بالبدعة. وده أذكر كنت في معرض القراء الماضي التقبت مع أخ من أخواننا الطلبة العلم السعوديين، وكان هنا في القاهرة بيدرس بياخذ ماجستير في من له رواية في الصحيحين ورمي بالبدعة. تمام؟ فكان في جانب من التفصيل على أساس كان الهدف منها طبعا نشوف إيه ما في البخاري ومسلم، لكن طبعا البخاري ومسلم أرفع مما يخرج لأي أحد من أهل البدع المكثرة إلى هذا الحد. وهنا فائدة مهمة من ذكرها الآن لنرى. الإمام الذهبي رحمه الله قال في ميزانه: الشيعي الغالي في زمان السلف، ركزوا من هذا الكلام، الشيعي، أنا قلت هذا الكلام ليه؟ أنا عزوتك إلى جملة مصادر هنا الآن في نهاية الكلام لمن يريد الأمثلة والتفاصيل وأشياء هذا الكلام، لأنه طبعا المجال هو تأصيل وتقعيد. ضرب أمثلة كما ذاتك إلى المصادر. تمام؟ إذا أردت أن ترجع إليها فقرأ، ولكن بتحفظات عليه في هذا الكلام المنتقد. تمام؟ في الحافظ ابن حجر تجد بقى ذكر الروافض والرد والمغالف الرد والشيعي، هيحصل ده عندك إيه؟ لابس. إيه الشيعي الغالي وإيه الشيعي الرافضي ورافضي غالي والكلام ده. بدين هذا الكلام وأعطيتك قرينة هنا الآن. الحافظ الذهبي قال في ميزان الشيعي الغالي في زمان السلف، في زمان السلف من عند ابن الذهبي فما قبل الذهبي سنة كام؟ 948. ابن حجر مات 952، وابن حجر له كلام أيضا في مقدمة الفتح في هذه السنة أيضا في تعريف الشيعي. لما تجد تقرأ الحافظ في التقريب مثلا وخير يقول لك رمي بالتشيع أو شيعي، يبقى تفهم هذه الكلمة على أصلها. لما يأتي يقول لك هذا رافضي خبيث، ترجع لمرويات تجد مريضه طين، فلسنا بحاجة إليه. ماشي إخواني؟ هذه نقطة مهمة جدا حتى لا تأتي إلى اللبس، وبعض المزورين مثلا التقريب تجد يتخلص عليك بهذا الكلام. هنا الحافظ الذهبي قال الشيعي الغالي في زمان السلف، الغالي في زمان السلف ايه هو؟ قال في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض بسببهم. مسألة فضل الصحابة هذه والحكم فيها والقضاء فيها تأتي فيه كلام فرق الشيعة ان شاء الله، يأتي فيها الكلام بنقلات ايضا عن سلفنا رحمهم الله. والغالي في زماننا وعرفنا، شو بقى ايه الكلام في عصر الذهب؟ امال احنا ايه بقى؟ يا ترى هل الذهبي وابن حجر كانوا على علم بان لسان الشيعة بيطعنوا في القرآن وإن القرآن فيه قرآن غير القرآن وبيطعنوا وبيسبوا في عائشة والأرض عائشة وبيأولوا القرآن بمزاجهم الخاص والقرآن ويحطوه في القرآن في المصحف يقرأ إلى الآن آيات من أنفسهم في الرسالة اللي أخرجها الأخ صلاح جاب نموذج من هذا الكلام صحيح؟ حد قرأه ولا لا؟ قرأتوها؟ رسالة بسيطة جاب فيها نماذج بس للعقلاء تمام من يقرأ فيها ويعرف إيه الوضع تمام؟ تكفير الصحابة إلى هذا الحد إيش يكون حكم أصلا؟ تمام؟ قال والغالب في زماننا وهو توفي 3748 قال هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين فهو ضال مفترض. طبعا هذه كلمة الحافظ الزاهد رحمه الله لكن نذكر بكلمة أبو ذر الرازي المشهور عنه فاعلم أنه زنديق والزنديق معروف يبطل الخلاف ما يظهر ويأتي فيها مزيد كلام إن شاء الله تعالى. ولذا كان الاتفاق بين أهل السنة والجماعة على أن الروافض أسلى الناس وأكثر الفرق والكذب شعارهم. وعزلت في مسألة التأويل والرواية عن المبتدع إلى الفتاوى ابن تيمية طبعا أنا خصصتها بالذكر هنا بهذه التفصيلات لأنها طبعا مقارنات الأطراف وتحتاج إلى تخصيص هذه المسألة وإلا طبعا أعزك لها هكذا مطلقا في تحيير لها تمام إلى هذه المصادر وهنا 5306 وحط يضيف إليها 5217 يعني أنت عندك 5306 و347 نفس المجلد قبل الصفحات دي 217 فيها مزيد أيضا بيان وأيضا من هذه السنة له بالرقم المذكور لأنه برضو عدد والاستقامة له موجودة في المجلد الفصل ابن حزم الشفاء للقضي عياض بداية مكتاب بن رج الأبصام الشاطبي هذه السنة ابن حجر فتح المغيث السخاوي الحجة ابن حجر الأصمهاني أيضا فيصل التبروك الغزالي العواصل ابن الوزير وصل الحق له الميزان الذهبي وأيضا الآن أذكر اللي هو الفروق القرار وبالتحديد طبعا ده أيضا يعني حسب طبيعتي أنا المجلد رقم 4 صفحة 1277 أنا أذكرها كده يبقى بس هو أنا هديك بقى المسألة اللي هو الفرق 241 لأنها طبعا طبعاتها تختلف الفرق 241 طبيعتي أنا المجلد رقم 4 تمام يبقى الفروق القرار ده الكلام فيه كلام جميل جدا مسألة ال البدعة المعصية المكفرة وغير المكفرة ومعلوم طبعا ان البدعة البدعة والمعصية من حيث الاصل هما ايه البدعة معصية ولكنها تفوق المعصية في الاسم والحكم يعني من حيث الاصل البدعة ايه معصية ولكنها تفوق المعصية في الاسم والحكم انتبه عشان حتى ما يختلطش عليك الكلام وقال المعصية منها المكفر وغير المكفر تمام ثم ترى بعد كده اتكلم بقى في الذين يرغبون في الاسماء والصفات وضرب امثله كثيره والسطر ده حوالي عن 6 صفحات تقريبا يبقى الفروق القرافي اللي هو الفرق 241 ده بالتحديد وعندنا بقى احطه بالمره 4 على 1277 طبعا نقف الى هنا لهذا الحد في مساله في نشط علم الكلام وطبعا هيبقى في كلام ثاني ان شاء الله غير هذه نشط علم الكلام بس اشاره بسيطه لنعرف منين هات هذا الكلام من عصر العباس وبعد كده الآن متورق في هذا الكلام الأذاب الداخلية والخارجية له مسألة بسيطة في العقل والأشياء هذه ممكن تكون صفحة واحدة إن شاء الله لكن مجلسنا بعد العيد ندخل إن شاء الله تعالى في الكتاب بعد قراءة هذه المسألة في نفسها تكون أتممت هذه المسألة في مصلع المجلس إن شاء الله القادم ثم ندخل على كل إن شاء الله في الكتاب.